بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى جعل للساعة علامات، وجعل هذه العلامات صغرى وكبرى، وقسم العلماء علامات الساعة أربعة أقسام: العلامات الصغرى التي وقعت وانقضت ومضت، والعلامات الصغرى التي وقعت ولا تزال مستمرة وقد تتكرر مرات، والعلامات الصغرى التي لم تقع بعد، فهذه ثلاثة أقسام تتعلق بالعلامات الصغرى من علامات الساعة: علامات وقعت وانقضت، وعلامات وقعت ولا تزال مستمرة بوقوعها، وعلامات لم تقع بعد. كل ذلك ما يتعلق بالعلامات الصغرى، وأما العلامات الكبرى فمعلوم أنها لم تأتي بعد، ومعلوم أن العلوم الإسلامية علوم متكاملة، وأن من الخطأ البين أن يفصل بين العلوم الإسلامية بتلك الفواصل المصطنعة التي تحجز بين أصناف العلوم الإسلامية، وإنما من أجل أن تكون الصورة واضحة وأن يكون الإسلام جليا في أذهان العالم المسلم، فينبغي عليه أن يكون حائزا لهذا التكامل بين العلوم الإسلامية. وهناك علوم ينبغي أن تتوفر كمقدمات لعلوم أو كأصول لعلوم تبنى عليها وأسس ترتفع أبنية تلك العلوم عليها، وقد لاحظ علماؤنا ذلك قديما، فهذا هو الإمام أبو الحسن الحصري المتوفى سنة 88 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول في منظومته: وأحسن كلام العرب إن كنت مقرئا، وإلا فتخطي حين تقرأ أو تقري. لقد يدعي علم القراءات معشر، وباعهم في النحو أقصر من شبري. فإن قيل: ما إعراب هذا ووجهه؟ رأيت طويل الباع يقصر عن فتري. فانظر إلى هذا الإمام الكبير رحمة الله عليه من أئمة القراءة، لا يرى مندوحة لمن أراد أن يكون مقرئا، لا يرى مندوحة لمن أراد أن يكون مقرئا عن تعلم النحو، ويرى سبة في جبين من كان مقرئا حائزا لعلم القراءات أن يكون جاهلا بالنحو غير متمكن فيه. علامات الساعة التي وقعت: أولها بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووفاته، فمن أشراط الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم من علامات الساعة. ففي الحديث عند البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا الوسطى والتي تلي الإبهام، وقال: بعثت أنا والساعة كهاتين، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المعنى المراد من الإشارة بهذين الإصبعين عندما قرن بينهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالوسطى والتي تلي الإبهام، هي السباحة المسبحة، أو التي يقال لها السبابة، لأن المرأة إذا أراد أن يسب أخاه أشار بها إليه يسبه، فسميت السبابة وليست بسباب. وعند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي المسبحة والسباح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بهذين الأصبعين ويقول صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. ووضح لنا معنى هذا الكلام فقال: بعثت أنا والساعة كهاتين، كفضل إحداهما على الأخرى، وضم السبابة والوسطى، وضم السبابة والوسطى. ومعلوم أننا لو كان لنا بعض علم بسيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوجدنا اليهود يحدثون عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقلا عن كتبهم أنه يبعث مع الساعة، فهذا معلوم عند أهل الكتاب وقد تلقوه عن أحبارهم وهو في كتبهم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعث مع الساعة. وعندنا حديث عوف ابن مالك رضي الله عنه عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة، ثم ذكر أول هذه الست موتي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد روى الدولابي في الكنى وابن منده في المعرفة وأبو أحمد الحاكم في الكنى بإسناد صحيح عن أبي جبيرة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت في نسم الساعة، بعثت في نسم الساعة. قيل هو جمع نسمة، أي بعثت في ذوي أرواح خلقهم الله تبارك وتعالى قبل اقتراب الساعة، كأنه قال في آخر النشو من بني آدم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعثت في نسم الساعة، وهو بمعنى الحديث الآخر: بعثت بين يدي الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة، ويقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي صح عنه: بعثت في نسم الساعة، في الأرواح التي هي قريبة من قيام الساعة. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه بعث بين يدي الساعة. ولابن الأثير رحمة الله عليه شرح آخر في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بعثت في نسم الساعة، فيقول: ونسم الساعة هو من النسيم أول هبوب الريح الضعيفة، وأول هبوب الريح الضعيفة نسيما. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت في أول أشراط الساعة وضعف مجيئها، كما يكون النسيم في بدء هبوب الريح الضعيفة فتبدأ على التدريج شيئا فشيئا. فأقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعثت في أول أشراط الساعة وضعف مجيئها، ثم تتوالى الأشراط بعد ذلك حتى يقيم الله تبارك وتعالى القيام. فأول علامات الساعة كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العلامات الصغرى هو بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وموت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن العلامات أيضا من علامات الساعة انشقاق القمر، وهذا كما هو معلوم من معجزات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل من المعجزات الباهرة القاهرة التي أجراها الله تبارك وتعالى في هذا الجرم السماوي العلوي، لكي يدل الله تبارك وتعالى خلقه في أرضه على صدق نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يدعيه من النبوة والرسالة، فيصدق الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعواه، وأنه مرسل حقا وصدقا من عند الله تبارك وتعالى صاحب القوى والقدر. ويقول الله تبارك وتعالى مصرحا بذلك في كتابه العظيم: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فبين الله تبارك وتعالى اقتراب الساعة، وقرن اقتراب الساعة بانشقاق القمر. فيقول العلماء رحمة الله عليهم ومنهم القاضي عياض: انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلماؤنا اللغويون عليهم الرحمة كانوا يميزون بين العاقل وغير العاقل من الأجناس التي تلد. فإذا ما أراد الإنسان أن يقول عمن تلد جمعا من بني آدم يقول أمهات الأولاد، وأما في غير العاقل فكانوا يفرقون فيقولون أمات، فيقول القاضي رحمة الله عليه انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، فلعله رحمة الله عليه أجراها على الاتساع أو أجراها على سبيل المجاز. انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد رواها عدة من الصحابة رضي الله عنهم مع ظاهر الآية الكريمة وسياقها اقتربت الساعة وانشق القمر، فهذا سياق كما ترى بهذا التلازم يدل على أنها تكون من علامات الساعة. قال الزجاج وقد أنكرها بعض المبتدعة المخالفين للملة، وذلك لما أعمى الله تبارك وتعالى قلوبهم، ولا إنكار للعقل فيها، لأن القمر مخلوق لله تعالى يفعل فيه ما يشاء كما يفنيه ويكوره في آخر أمره كما أخبر الله تبارك وتعالى. وأما ابن كثير عليه الرحمة فقد ساق كثيرا من الأحاديث التي وردت في انشقاق القمر، لأن هذا حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانشق القمر فرقتين أو فرقتين باللفظين في الحديث الصحيح، فانقسم وكان حراء بينهما، ورأى الناس ذلك، رأوا القمر قد انشق إلى قسمين وكل قسم إلى سبيل، ويرون هذا إلى هذا وهذا إلى هذا وهم ينظرون. وساق مسلم رحمة الله عليه وهو عند البخاري أيضا من حديث أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يريهم آية، قالوا أرنا معجزة تدل على صدقك في مدعاك أنك رسول مرسل من عند الله رب العالمين. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين، هذا كما هو عند مسلم أراهم انشقاق القمر مرتين. ومنها أيضا حديث عبد الله بن مسعود وهو في الصحيحين انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا اشهدوا، معجزة من معجزات الله تبارك وتعالى يجريها لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي معجزة سماوية علوية. وفي رواية عنه قال بينما نحن مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنى إذ انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا اشهدوا أن الله تبارك وتعالى أجر هذه المعجزة ليصدق بذلك نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخرج الإمام أحمد بسنده عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين، فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل. إذا رأيت هذا يجريه الله تبارك وتعالى على يد الصادق المصدوق، مهما كان الإنسان معاندا فلو كان منصفا فلا بد أن يصدق النبي الكريم الصادق المصدوق في مدعاه. ولكن ما الذي قالوا؟ قالوا سحرنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالوا إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس جميعا، إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع، هذه آية سماوية، فإن كان قد سحرنا فقد سحر أبصارنا، ولكن هل يمكن أن يسحر الناس جميعا؟ لأن القمر يراه كل من كان على سمته، لا يراه جميع أهل الأرض لاختلاف المطالع، فيراه قوم ولا يراه طالعا آخرون لاختلاف تلك المطالع. وهذا هو الذي سنصير إليه إن شاء الله تبارك وتعالى كدليل في قول بعض المستشرقين الضالين، قول بعض المستشرقين الضالين إن القمر لو كان قد انفلق حقا فلا بد أن تكون تواريخ الأمم قد أثبتت ولم تثبته تواريخ الأمم. ففي الرد تقول إن القمر عندما ينشق لا يكون القمر طالعا فلكيا، لا يكون القمر ظاهرا لجميع الناس في الأرض في وقت واحد لاختلاف المطالع إلى غير ذلك من تلك الأعذار التي تحول دون الرؤية من الغيم ومن السحاب، ومن أن ذلك يكون بالليل، ومعلوم أن الناس في الغالب الأعم بالليل يكونون في بيوتهم وعلى فروشهم، ولربما كان الوقت شتاء وكان الجو باردا فالناس يكنون في فروشهم وتحت أغطيتهم ودثرهم ولا يتحركون خارج البيوت. شيء آخر أننا حتى في زماننا هذا قد يحدث خسوف للقمر بالليل ولا يدري بذلك إلا قلة قليلة من الناس، مع توفر المعلومات ومع الثورة المعلوماتية التي تجعل الأمر معلوما قبل أن يحدث على حسب ما هو معلوم في تلك الجداول الفلكية. الرد على شبهة بعض المنصرين الذين يقولون كيف يقع ذلك ولا يستفيض ذكره في العالم كله، ذكر القرآن لواقعة انشقاق القمر يكفي للحكم بالتواتر، فلا يعنينا بعد ذلك إنكار المنكرين لأن الآيات واضحة فيه ولا يمكن أن تفسر بغير ذلك، اقتربت الساعة وانشق القمر، فما الذي يمكن أن يؤول إليه قول الله تبارك وتعالى انشق القمر إلا انشق القمر، فانشق حقيقة لا حكما، بل انشق حقيقة وحكما، اقتربت الساعة وانشق القمر. ولذلك أجمع المفسرون من أهل السنة على وقوع انشقاق القمر، انشقاقه من وسطه فصار فرقتين نصفين وكل فرقة إلى سبيل، ويرى الناس عندما يبصرون نصفه إلى أمام ونصفه إلى خلف والجبل بينهما، فأهل السنة جميعا وكذا المفسرون أجمعوا، فهذا إجماع عند العلماء كما قال القاضي عياض والسكي وغيرهما، أجمعوا على انشقاق القمر حقيقة وحكما. ونقل الشيخ رحمة الله الهندي عليه رحمة الله عن محمد ابن قاسم الاسترابادي في تاريخه في المقالة 11 أن أهل مليبارا من إقليم الهندي رأوا واقعة انشقاق القمر، فهذا مدون في تلك التواريخ عند الهنود. وذكر الحافظ المزي عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض المسافرين ذكر أنه وجد في بلاد الهند بناء قديما مكتوبا عليه بني هذا البناء ليلة انشقاق القمر. نحن لا نتمحك في أمثال هذه الأدلة المادية لكي نثبت أمرا ثبت لدينا بالتواتر بأعلى درجات في كتاب الله تبارك وتعالى بما لا يقبل التأويل، ولكن عند الرد على المخالفين وعند الرد على المنكرين فأنت تحتاج إلى أمثال هذه الأمور. ومعلوم أن انشقاق القمر يكون بالنهار أم يكون بالليل؟ انشقاق القمر لا يكون إلا في الليل، وهو وقت الغفلة والنوم والسكون عن المشي والتردد في الطريق، فلا يكاد يعرف من أمور السماء شيئا إلا من انتظره واعتنى به، وقد يقع خسوف للقمر ولا يقع العلم به لأكثر الناس. هذا كلام الشيخ رحمة الله الهندي رحمة الله عليه. وهذه الحادثة لم تمتد إلى زمان طويل، يعني لم يظل انشقاق القمر الليلة بطوله، ولم يظل انشقاق القمر ليالي ذوات عدد، وإنما هو كان في فترة زمنية محدودة، وكان تحديا بالإعجاز لمن طلب الآية من الرسول صلى الله عليه وسلم، فما كان للناظر أن يذهب لقصر الزمان وعدم امتداده أن يذهب إلى غيره، يعني من يرى لا يجد الوقت من أجل أن يذهب إلى غيره ممن هو بعيد عنه لينبهه لقد انشق القمر فانظر، أو ليوقظ النائم ويريه، ولم تكن الواقعة منتظرة الحصول لأهل العلم ينتظرونها في وقتها، يعني لم يكن هناك انتظار للواقعة في وقت بعينه حتى يتربص الناس قياما أجمعون من أجل أن يبصروا، وإنما الحال فيه كالحال في هلال رمضان والعيدين. ولما رأى الذين كانوا طالبين لهذه المعجزة انشقاق القمر قالوا سحركم ابن أبي كبشة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال أبو جهل هذا سحر، فابعثوا إلى أهل الآفاق حتى تنظروا أرأوا ذلك أم لا. فأخبر أهل الآفاق أهل مكة أنهم رأوه منشقا، فقالوا هذا سحر مستمر، يعني يقولون لعله سحرنا نحن. فقال أبو جهل بحجة عقلية أجراها الله تبارك وتعالى على لسانه: إن كان قد سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الدنيا جميعا. فأرسل الرسل الناس إلى أهل الآفاق المجاورين لأهل مكة من الأطراف وفي البوادي، فليسألوا: أرأيتم الليلة الماضية أو في ليلة كذا القمر؟ فإن قالوا رأيناه منشقا فلنرى، لنبحث عن حجة أخرى نضحض بها ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وقد وجدوها. قالوا هذا سحر مستمر، إذن هو سحرنا وسحر غيرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد يحول دون رؤية القمر غيم وسحاب. نحن نرد برد الشيخ رحمة الله الهندي على المنصرين الذين يعاكسون في الآيات القرآنية وفي معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي أجراه الله تبارك وتعالى تصديقا له في رسالته، وهم يقولون: كيف يقع انشقاق للقمر ولا يستفيض ذكره في الأمم كلها وفي العالم جميعه؟ فأنت تستطيع أن تقول: قد يحول دون رؤية القمر غيم وسحاب، ولا يرى الناظر في النهار الشمس للغيم والسحاب فضلا عن القمر، فلا يلزم أن يكون العالم كله قد أطبق على رؤية القمر منشقا. ويذكر ذلك في جميع التواريخ، وبخاصة أن للقمر مطالع مختلفة وليس لمطالعه حد واحد لجميع أهل الأرض، فقد يطلع القمر على قوم قبل أن يطلع على آخرين، فيظهر في بعض الآفاق وبعض المنازل على أهل بعض البلاد دون بعض. شيء آخر: أن العالم كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم في جهل مطبق، ولم يكن المؤرخون القدامى يتعرضون للحوادث السماوية إلا قليلا من الخسوف والكسوف وما أشبه، والمؤرخون الذين يعلمون أن الحادثة كانت معجزة لمن ينكرون نبوته كيف يثبتونها؟ المؤرخون لم يكونوا يتعرضون في ذلك الزمان الذي أطبق فيه الجهل على العالم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبدد ظلمات هذا الجهل بما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النور والهدى. هؤلاء كانوا في جهالة مطبقة، وأما الذين يعلمون من أهل الأمم ما كان وهم من أهل التأريخ والتوريخ، فإنهم كانوا إذا ما علموا أن هذا الانشقاق من معجزات نبي ينكرون نبوته فإنهم بداهة لا يثبتون ذلك حتى لا يكون في حسابه هو، وحتى يكون ذلك بضدهم. فهذه هي الأشياء التي يمكن أن يرد بها على هذا الذي يطحدون به محاولين وقد خسئوا ما أجراه الله تبارك وتعالى على يد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم من هذه المعجزة، وهي أي هذه المعجزة انشقاق القمر من علامات الساعة، من علامات الساعة الصغرى. ومن علامات الساعة الصغرى نار أضاءت بالحجاز أعناق الإبل ببصرى، وأخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فوقعت كما أخبر سواء بسواء. فعن أبي هريرة رضوان الله عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. تخرج نار من أرض الحجاز، نار تخرج من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. وبصرى مدينة معروفة بالشام، وهي مدينة حوران، بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل. مدينة بالشام قريبة من دمشق، وتخرج النار كما خرجت من الحجاز، بل خرجت من الحرة بمدينة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأضاءت لها أعناق الإبل ببصرى ووقعت كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الآية العظيمة التي أخبر الصادق المصدوق بوقوعها في مقبل الزمان وقعت على الصورة التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان خروجها سنة 54 و600 للهجرة النبوية، والمعلم الكبير والمؤرخ الخطير والعلامة الشهير الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في أحداث سنة 54 و600 يقول عن هذه النار: في هذه السنة كان ظهور النار من أرض الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى، كما نطق بذلك الحديث المتفق عليه. وقد بسط القول في ذلك الشيخ الإمام العلامة الحافظ شهاب الدين أبو شامة المقدسي في كتابه الذيل وشرحه، واستحضره من كتب كثيرة، يقصد من خطابات لا من كتب مكتوبة مجموعة بين دفتين، وإنما استحضر أبو شامة هذا الحادث من خطابات كثيرة وردت متواترة إلى دمشق من الحجاز بصفة أمر هذه النار التي شوهدت معاينة وكيفية خروجها وأمرها. وملخص ما أورده أبو شامة أنه قال: وجاء إلى دمشق كتب أي خطابات من المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام بخروج نار عندهم في خامس جماد الآخرة من هذه السنة، سنة 54 و600 من الهجرة، وكتبت الكتب في خامس رجب والنار بحالها، ووصلت الكتب إلينا في عاشر شعبان. انظر إلى الدقة في هذا السرد التاريخي. ثم قال: هذا كتاب من الكتب التي وردت في وصف تلك النار. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد إلى مدينة دمشق في أوائل شعبان من سنة 54 و600 كتب من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شرح أمر عظيم حدث بها، فيه تصديق لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. قال: فأخبرني من أثق به ممن شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتيماء على ضوئها الكتب. قال: وكنا في بيوتنا تلك الليالي وكأن في دار كل واحد منا سراج، ولم يكن لها حر ولفح على عظمها، وإنما كانت آية من آيات الله عز وجل. قال أبو شامة: وهذه صورة ما وقفت عليه من الكتب الواردة فيها. لما كانت ليلة الأربعاء 3 جماد الآخرة سنة 54 و600 ظهر بالمدينة النبوية دوي عظيم، ثم زلزلة عظيمة رجفت منها الأرض والحيطان والسقوف والأخشاب والأبواب، ساعة بعد ساعة إلى يوم الجمعة الخامس من الشهر المذكور. ثم ظهرت نار عظيمة في الحرة قريبة من قريضة نبصرها من دورنا من داخل المدينة كأنها عندنا، وهي نار عظيمة إشعالها أكثر من 3 منارات، وقد سالت أودية بالنار إلى وادي شضى مسيل الماء، وقد سدت مسيل شضى وما عاد يسيل. والله لقد طلعنا جماعة نبصرها، فإذا الجبال تسيل نارا، وقد سدت الحرة طريق الحاج العراقي، فسارت إلى أن وصلت إلى الحرة، فوقفت بعدما أشفقنا أن تجيء إلينا، ورجعت تسيل في الشرق، فخرج من وسطها سهود وجبال نيران تأكل الحجارة، فيها أنموذج عما أخبر الله تعالى في كتابه: إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. يقول هذا نموذج، أنموذج مصغر مما أخبر الله تبارك وتعالى به في كتابه عن أمثال هذه الأشياء، يرون شررا عظيما، الواحدة من هذا الشرر كأنها جمل عظيم. وقد أكلت الأرض، وقد كتبت هذا الكتاب يوم 5 رجب سنة 54 و600، والنار في زيادة ما تغيرت، وقد عادت إلى الحرار في قريضة طريق الحاج العراقي إلى الحرة، كلها نيران تشتعل نبصرها في الليل من المدينة كأنها مشاعل الحاج. وأما أم النار الكبيرة فهي جبال نيران حمر، والأم الكبيرة التي سالت النيران منها من عند قريضة، وقد زادت وما عاد الناس يترون أي شيء يتم بعد ذلك، والله يجعل العاقبة إلى خير، فما أقدر أصف هذه النار. في هذه الكتب التي ذكرها العلامة أبو شامة وصف أمر تستطيع أن تقول إنه بركان كبير أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل وقوعه بهذا الزمان الطويل، فوقع كما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أرخ المؤرخون ذلك، وتاب الناس إلى الله تبارك وتعالى لما ظهرت تلك النار، وصعد الفقيه والقاضي إلى الأمير يعظونه، فطرح المكسى وأعتق المماليك كلهم والعبيد، ورد على الناس كل ما كان للناس تحت يديه، وبقيت تلك النار على حالها تلتهب التهابا، وهي كالجبل العظيم ارتفاعا وكالمدينة عرضا، يخرج منها حصى يصعد في السماء ويهوي فيها، يعني ويهوي في النار، ويخرج منها كالجبل العظيم نار ترمي كالرعد، وبقيت كذلك أياما، ثم سالت سيلانا إلى وادي أجلين تنحدر مع الوادي إلى الشضا، حتى لحق سيلانها بالبحرة بحرة الحاج، والحجارة معها تتحرك وتسير حتى كادت تقارب حرة العضيض، ثم سكنت ووقفت أياما. يصف بدقة شديدة جدا هذا الأمر الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الساعة لا تقوم حتى تخرج هذه النار من الحجاز، فتضيء لها أعناق الإبل ببصرى على 3 مراحل من دمشق. هناك في مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخرج النار، عظيمة في ارتفاعها، مزلزلة في دويها، كبيرة في شررها، ثم هذا كله يخرج منه هذا الضوء، هذا الضوء لا هذا النور، تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، حتى إن الكتب لتكتب، الخطابات تحرر في تلك النار، وكأن المشاعل قد أوقدت بالليل في تلك البيوت على بعد المسافة. ووقع الأمر كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. وكانت آية من آيات الله تبارك وتعالى، وكانت تصديقا لما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحركت في الناس المواجد والأشجان، ودفعتهم إلى التوبة دفعا، فعادوا إلى الله تبارك وتعالى، حتى إن الشعراء وهم من أرهف الناس شعورا، فحركت فيهم شاعريتهم، فكتب كثير منهم شعرا يتوب فيه إلى الله تبارك وتعالى، ويتوب فيه الناس على لسانه. وهذه أبيات لواحد منهم يقول فيها: يا كاشف الضر صفحا عن جرائمنا، لقد أحاطت بنا يا رب بأساء، نشكو إليك خطوبا لا نطيق لها حملا، ونحن بها حقا أحقاء، زلازل تخشع الصم الصلاب لها، وكيف يقوى على الزلزال شماء، أقام سبعا يرج الأرض، فانصدعت عن منظر منه عين الشمس عشواء، بحر من النار تجري فوقه سفن، من الهضاب لها في الأرض أرساء، كأنما فوقه الأجبال طاطية، موج عليه لفرط البهج وعثاء، ترمي لها شررا كالقصر طائشة، كأنها ديمة تنصب هطلاء، تنشق منها قلوب الصخر إن زفرت رعبا، وترعد مثل السعف أضواء، منها تكاتف في الجو الدخان، إلى أن عادت الشمس منه وهي دهماء، قد أثرت سفعة في البدر لفحتها، فليلة التم بعد النور ليلاء، تحدث النيرات السبع ألسنها بما يلاقي بها تحت الثرى الماء، إلى أن قال: فيا لها آية من معجزات رسول الله يعقلها القوم الألباء، فباسمك الأعظم المكنون إن عظمت منا الذنوب وساء القلب أسواء، فاسمح وهب وتفضل وامح واعف وجد واصفح، فكل لفرط الجهل خطاء، فاسمح وهب وتفضل وامح واعف وجد واصفح، فكل لفرط الجهل خطاء، فقوم يونس لما آمنوا كشف العذاب عنهم وعم القوم نعماء، فارحم وصل على المختار ما خطبت على علا منبر الأوراق ورقاء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن هذه النار التي ظهرت في تلك السنة ووقعت كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتواتر العلم بخروجها عند جميع الشام وسائر البلدان، وكذلك شاهدها وعينها أهل مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه آية وعلامة من علامات الساعة الصغرى. ومن علامات الساعة الصغرى توقف الجزية والخراج، هذه من علامات الساعة الصغرى، توقف الجزية والخراج. والجزية كانت تدفع، يدفعها أهل الذمة في الدولة الإسلامية، والخراج هو الذي يدفعه من يستغل الأراضي التي فتحت في الدولة الإسلامية. فالجزية يدفعها أهل الذمة في الدولة الإسلامية في مقابل ما يقوم به المسلمون من الدفاع والحياطة والدفع، وأما الخراج فإنه ما يدفعه من يستغل الأراضي التي فتحت في الدولة الإسلامية. وكانت الجزية وكذا الخراج من أهم مصادر بيت مال المسلمين. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ذلك سيتوقف، وسيفقد المسلمون بسبب ذلك التوقف موردا إسلاميا هام. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. هذا حديث أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة، وقاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل فتح العراق وقبل فتح الشام وقبل فتح مصر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفاه الله تبارك وتعالى قبل هذه الفتوح، فهذه الفتوح إنما وقعت بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك يقول: منعت العراق درهمها وقفيزها، والقفيز والمدية والإردب مكاييل لأهل ذلك الزمان في تلك البلاد. القفيز والمدي والإردب مكاييل ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي في تلك البلاد في ذلك الزمان، وبعضها لا يزال معروف إلى يومنا هذا. فأنت تعرف أن الإردب ما زال من المكاييل المعمول بها، والدرهم والدينار أسماء للعملات، وكانت معروفة في ذلك الزمان أيضا. وهذه البلاد التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما منعت ما منعت، كان ذلك بسبب استيلاء الكفار على تلك الديار في بعض الأزمنة، فإن الروم ثم التتار استولوا على كثير من البلاد الإسلامية، وفي عصرنا احتل الكفار ديار الإسلام وأذهبوا دولة الخلافة الإسلامية وأبعدوا الشريعة الإسلامية عن الحكم. وقال النووي في تعليقه على الحديث: الأشهر في معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان، فهذا من علامات الساعة، فيمنعون حصول ذلك المذكور من تلك العملات ومن تلك المكاييل، يمنعون حصوله للمسلمين. وقد روى مسلم هذا بعد ذلك بورقات عن جابر فقال: يوشك أن لا يجيء إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: من أين ذلك؟ يعني عدم المجيء لأي سبب؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذلك. فوقع كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر في منع الروم ذلك بالشام مثله، وهذا قد وجد في العراق وهو الآن موجود كما هو معلوم في الدول كلها، وقيل لأنهم يرتدون آخر الزمان فيمنعون ما لديهم من الزكاة وغيرها، وقيل معناه أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان فيمتنعون مما كانوا يؤدونه من الجزية والخراج. على كل، هذا من علامات الساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه العلامات التي مر ذكرها يعني بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وموته، وكذلك ما كان من انشقاق القمر، وما كان من منع الجزية والخراج، كل هذه علامات وقعت ومضت وانقضت. وأما العلامات التي وقعت وهي مستمرة أو وقعت مرة ويمكن أن تتكرر بعد هذا الوقوع الأول، فمنها الفتوحات والحروب. الله تبارك وتعالى أرسل نبيه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما جاء بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبالدين الحق ودعا إلى ذلك تبعه من تبعه، وكان المستضعفون من المسلمين من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجدون الاضطهاد والعنت، ويجدون التعذيب والقتل والمشقة والهجر. وخباب بن الأرط رضوان الله عليه وهو من المستضعفين قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو متوسد بردة، يعني جعل البردة وسادة له، جعلها وسادة له صلى الله عليه وسلم في ظل الكعب. قال: فجئنا نشكو إليه. قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ يستعجلون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد استوى جالسا: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، يعني في الحفرة التي حفرت في ذلك الحفر، فيحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب. والرواية هذه رواية عند البخاري رحمة الله عليه في الصحيح، والرواية في السياق: ما دون لحمه من عظم أو عصب. والصواب هذه الرواية الأخرى وهي عند البخاري أيضا: بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب. الأخرى: ما دون لحمه من عظم أو عصب، وكأنها قد قلبت على راويها، كما في القلب الآخر وهو في الصحيح أيضا: حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. أراد أن يقول: حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فقلب الأمر عليه. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما يصده ذلك عن دينه، يعني يمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم وعصب، بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب، وينشر بالمنشار حتى يشق باثنتين طولا، وما يصده ذلك عن دينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وهذا الحديث من الأصول العظيمة جدا في أيام الفتن: لا تستعجل النصر، ولا تستعجل الأمر من أمر الله تبارك وتعالى، فإن الله لا يعجل لعجلة أحد، لأنه سبحانه هو العليم الحكيم، وهو ذو القوى والقدر، ويفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، وكل شيء عنده بمقدار، والله تبارك وتعالى جعل لكل شيء قدرا، والله تبارك وتعالى لا يعجل لعجلة أحد ولا يبطئ لبطء أحد، وإنما يفعل الله تبارك وتعالى ما يريد. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولكنكم تستعجلون. ثم انظر إلى هذا الراوي لهذا الحديث رضوان الله عليه، وهو خباب بن الأرد. هذا الصحابي كان من المستضعفين، وكان يعذب عذابا شديدا، فيؤخذ الجمر المحمي في النار ثم يجعل في ظهره، فما يطفئ النار إلا، يعني ما يطفئ هذا الجمر إلا الدهن الذي يسيل من ظهر خباب. فكان يعذب عذابا شديدا، فلما جاء يستنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة من جاء إليه مستنصرا من المستضعفين، في وسط هذا الكرب الكارب والهول الهائل والفتنة التي تموج كموج البحر، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الإعجاز. وهذا وحده دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند رب. يقول: والله ليتمن. انظر إلى هذه المؤكدات والقسم الذي يقسمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. على بينة من ربه، على بينة من ربه، وقد صدق صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخبر به. لو أن الإنسان يعود إلى ذلك الزمان بذهنية العصر الحاضر ويتأمل بالعلمية الحديثة في هذا الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد لا يجد إلى العقل مسلكا، وقد لا يجد إلى النهى سبيلا. كيف في وسط هذا الكرب يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الذي يقول؟ هو على بينة من ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان الأمن منعدما في الجزيرة العربية، وكان القانون السائد فيها شريعة الغاب، وقد كثر في الأحاديث الإخبار باستتباب الأمن في الجزيرة بسبب ظهور الإسلام فيها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام سيتعدى حدود الجزيرة العربية، وأنه سيعصف بالدول الكبرى في ذلك الوقت مثل ملك كسرى وقيصر. في صحيح مسلم عن نافع ابن عتبة أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله، فيفتحه هو، فيفتحه الله، لأنه فتنة برأسه، قال فيفتحه الله. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح. وأما حديث عدي ابن حاتم رضي الله عنه ففيه ما فيه من حديث النفس عند عدي رضوان الله عليه. يتأمل كيف يقول ثم ما كان من تصديق الوقائع التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم لمقاله عليه الصلاة والسلام. روى البخاري عن عدي بن حاتم قال: بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة أي الفقر، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل يعني الطرقات غير آمنة يا رسول الله، المجرمون وقطاع الطرق يتربصون، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطع السبيل قطع الطريق، فقال: يا عدي هل رأيت الحيرة؟ فقال: لم أره وقد أنبئت عنها. فقال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة، وهي المرأة تكون في الهودج على ظهر الجمل يضعن بها، يقول: لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. قال عدي: فقلت في نفسي: فأين الدعار طيء الذين قد سعروا البلاد؟ عنده رضوان الله عليه فقد كان عربيا قحا، عنده الإبانة وهي من أشرف النعم وأجلها، عنده الإبانة عن مكنون الصدر، دار في نفسه شيء، وقد يدور في نفسي ونفسك أشياء، ولكن هل تستطيع أن تنقل لي ما يدور في نفسك حتى كأني أشاهده وأتدسس عليه متلصصا حتى كأني أتسمعه، إذ تسر به في خاطرك وإذ يسبح في أفق خيالك؟ هو يفعل رضوان الله عليه، فقد كان عربيا ممن يقادون من ألسنتهم. الفرزدق حتى في الدولة الإسلامية في عنفوانها سمع مرة قصيدة من شعر، فلما أنشد المنشد بيتا سجد، فقيل: ويحك يا أبا فراس ما هذا؟ قال: ويحكم أنتم، إن للشعر سجدات كما أن للقرآن سجدات، وهذا ما لا نوافق عليه أبا فراس غفر الله له، هذا شطط وجنوح، ولكن هو كذلك. وهذا الفرزدق نفسه في المربد كالاستاد الآن عند القوم في مبارياتهم، ولكن في مباريات القوم في ذلك الزمان كان الواحد منهم يقف على جمله أو يجلس عليه إن شئ، ثم أو إن أردت المجاز المرسل على سبيل المجاورة أو على سبيل الحالية فالجمل واقف وهو على ظهره، المهم أنه على ظهر جمله ينشد القصيدة ويأتي الآخر فينشد قصيدة أخرى، وجمهور من النظارة صافرين طريرين مقبلين غير مدبرين، وهذا يهتف لهذا وهذا يهتف لهذا كالذين يتعصبون لتلك الكرة الشراب الآن. ولكن لهذا الفن الجليل لديوان العرب. وجاء الفرزدق يوما والكميت ينشد قصيدة فأعجبت الفرزدق جدا، فجاء حتى وقف بإزائه والناس ينظرون، فقال: يا فتى. فقال: لبيك أبا فراس. قال: أكنت تحب أن أكون أباك؟ قال لا، ولكن كنت أحب أن تكون أمي. فكأنما ألقمه حجرا. نعود إلى عدي بن حاتم رحمة الله عليه ورضوانه، يقول: فقلت فيما بيني وبين نفسي، فأين دعار، انظر إلى الاختيار، فأين دعار طيئ الذين قد سعروا البلاد؟ اختيار موفق جدا رضوان الله عليه. والدعار كما هو معلوم جمع داعر، وهو الخبيث المفسد الفاسق، المراد بهم قطاع الطرق هنا. الذين سعروا البلاد أشعلوا فيها نار الفتنة وأفسدوها، فأين دعار طيئ الذين قد سعروا البلاد؟ يقول: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى بن هرمز؟ قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لابد أن تكون قيلت هكذا، يقول كسرى بن هرمز لأنه يتعجب. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول على سبيل الإخبار: كسرى بن هرمز صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفته من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه، وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فيقولن: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. هذه تكلف شيئا؟ نعم تكلف الكثير. ولا تحسبن أن الكلمة الطيبة هينة، لأنما هي عنوان عن رصيد من طيب في القلب وهدوء في الخاطر، وقد لا يسمح بها اللسان، وقد لا يسمح بها اللسان. ولذلك عندما يصفح الصافحون من أهل الصلاح عن مبغضيهم عندما يقولون: أرجو الله تبارك وتعالى وأضرع إليه ألا تدعو عليه، فيقول أو يقول لك: أدعو الله لي، فتقول: بل اطمع في ألا أدعو عليك، لك علي ألا أدعو عليك. فالكلمة الطيبة لابد أن يكون لها رصيد في القلب، فلا تخرج إلا من ألسنة موفقة للذكر والشكر. يقول عدي رضوان الله عليه: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز الذي كان يتعجب بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم من مجرد ذكره. قال: ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن المسلمين سيزيلون ملك كسرى وقيصر وسينفقون كنوزهما في سبيل الله. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وفي صحيح مسلم عن ثوبان رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى أي جمع لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها، وعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني الذهب والفضة، وقد وقع الأمر كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن غزو الهند، ففي الحديث الصحيح الذي يرويه ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليه السلام. أخرجه الإمام أحمد في المسند والنسائي في سننه بإسناد صحيح. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الفتوحات وإن الامتداد الذي من الله تبارك وتعالى به على المسلمين شرقا وغربا، أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكينونته من بعده، وأنه من علامات الساعة. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح القسطنطينية عاصمة الدولة الرومانية الشرقية، كما أخبر بفتح روما مقر الفاتيكان. ففي الحديث الصحيح عن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص، وسئل أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق، قال فأخرج منه كتابا قال: فقال عبد الله بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أو رومية أو رومية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية. وهذا أخرجه الإمام أحمد والدارمي وابن أبي شيبة والحاكم بإسناد صحيح. وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفاتح العثماني، وذلك بعد أكثر من 800 سنة من إخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتحت فارس والروم، وزال ملك كسرى وقيصر، وغزا المسلمون الهند، وفتحوا القسطنطينية، وسيكون للمسلمين في مقبل الزمان ملك عظيم ينتشر فيه الإسلام، ويذل الله تبارك وتعالى فيه الشرك، وتفتح روما مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أننا سنقاتل الترك، وليس المقصود في الحديث عند ذكر الترك، ليس المقصود بذلك الموضع الجغرافي، وإنما هم القوم الذين يسكنون في تلك المناطق من قارة آسيا. ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر، يعني يصنعون نعالهم من الشعر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه، كأن وجوههم المجان المطرقة. قوم وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وصف نعالهم، ينتعلون نعال الشعر، وعندهم في وجوههم صفات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هم عراض الوجوه، كأن وجوههم المجان، والمجان جمع ميجن، وهو الترس، الترس الذي يجعله الإنسان على صدره درعا يحمي به صدره من النبل والسهام والسيوف. المجان المطرقة، ألبست هذه التروس أو تلك المجان ألبست، فهذا وصف لها، كأن وجوههم المجان المطرقة، يعني كالتروس المطرقة. ما المطرقة؟ ألبست الأطرقة من الجلود، وهي أغشية جمع طراق، وهي جلدة تقدر على قدر الترس وتلصق على الترس. فشبه وجوههم بالترس لبسطها مبسوطة، لأن الوصف الذي سيأتي للأنوف وأنهم ذلف الأنوف، ففي الأنوف انبطاح وفطس، كما نقول نحن مبططة، وصف يقع موقعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الوجوه لتدويرها كالترس لتدويرها، وكذلك لبسطها ولغلظها وكثرة لحمها ونتوء وجناتها شبهت بالتروس المطرقة التي ألبست أكسية من تلك الجلود، فكانت عليها كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك. الترك صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الأنوف. يصفهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما نقول نحن في هذا العصر وصفا تفصيليا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. هذا اللفظ للبخاري وهو عند مسلم أيضا رحمة الله عليهم. ووقع الأمر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قاتل المسلمون الترك أكثر من مرة. يقول النووي: في التتار، وهم الذين يعنيهم الحديث في هذا المجال الذي استدل به عليه الإمام النووي رحمة الله عليه عندما اجتاح التتار العالم الإسلامي، وقد وجدوا، يعني هؤلاء الترك الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زماننا، كما تحدث عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم بجميع صفاتهم التي ذكرها صلى الله عليه وسلم. والنووي رحمة الله عليه ولد سنة 31 و600 ومات سنة 76 و600 في إبان الحملة التترية على العالم الإسلامي، فكان يصف ما رآه عيانا رحمة الله عليه. يقول: بجميع صفاتهم التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الأنوف، عراض الوجوه، كأن وجوههم المجان المطرقة، ينتعلون الشعر، فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا، وقاتلهم المسلمون مرات، وقتالهم الآن، يعني في زمانه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يحكي النووي أنه في زمانه رأى ذلك بعيني رأسه. يقول: وصلى الله وسلم على رسوله الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. من علامات الساعة ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الفتن، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم ويكثر الهرج، والهرج القتل، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن كثرة القتل في الفتن التي تكون بين يدي الساعة وهي من علاماتها الصغرى. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري عند أحمد بإسناد صحيح، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة الهرج. قال: وما الهرج؟ قال: القتل، إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا. هذا من علامات الساعة، أن يتفشى القتل بين المسلمين حتى يقتل، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ يا رسول الله؟ لأن الإنسان إذا كان معه عقله وكانت عنده ذرة من إسلام فإنه لا يجترئ على الدم الحرام. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تفشي القتل بين المسلمين على هذا النحو، قال: ومعنا عقولنا يومئذ يا رسول الله؟ قال: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له، أي لذلك الزمان، هباء من الناس. والهباء هو ذلك الشيء الذي تراه في شعاع الشمس وشعاعها عندما يمر ذلك الشعاع من خلل من خلال شيئين، فترى ذلك الهباء منتثرا، فيأتي أقوام كالهباء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلف له هباء لذلك الزمان الذي يتفشى فيه القتل من الناس، هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تلك العلامة من علامات الساعة الصغرى في تفشي القتل ووقوع الفتن بين المسلمين: والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول في أي شيء قتل. فتن، فتن كقطع الليل المظلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه ينبغي على الإنسان إذا ما وقعت الفتنة أن يكون بعيدا عنها. يقول العرباض بن سارية: وعظنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فالأمر بين، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد، والنواجد أصول الأضراس، وهذا إنما يكون في حال التمسك الشديد. عضوا عليها بالنواجد، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الأنيتي، يعني الذي خزم من أنفه فيسحبه ويجره حينئذ كل أحد من صغير وكبير ومن ذكر وأنثى. إنما المؤمن كالجمل الأنيتي حيثما قيد انقاد، حيثما قيد انقاد. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول في وضع الاستعداد للصلاة عند صف الصف بين يدي الله تبارك وتعالى: لينوا بأيدي إخوانكم وألنا لداود الحديد، فاللهم لين قلوبنا يا رب العالمين. لينوا بأيدي إخوانكم، يعني تروح وتجيء من أجل أن يعتدل الصف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن هذا الصف الظاهر إذا لم يستوي حتى يصير كالقدح، حتى يصير استوائه شيئا واحدا، يتلاحم المسلمون في أثناء الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى حتى يصيروا كالبنيان المرصوص للتدريب العملي على ما ينبغي أن يكون بعد ذلك في كل سبل الحياة من التحام بين المسلمين، كأنما هم جسد واحد ينبض بقلب واحد ويتنفس برئة واحدة ويفكر بعقل واحد ويتصور بتصور واحد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أننا إذا لم نستوي في الصف في الصلاة فإنه لابد من المخالفة بين القلوب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه إذا لم نستوي في الصلاة تخالفت القلوب، وذلك يتعلق بالقوالب. فإذا تخالفت القوالب، إذا تخالفت القوالب في الوقوف، في الوقوف في الصف في الصلاة، كان ذلك مدعاة إلى اختلاف القلوب بعضها على بعض، فيقع التناحر وتقع الفتن، ثم يأتي الهرج والهرج القتل. فكيف إذا اختلفت التصورات؟ وكيف إذا تباينت الوجهات؟ وكيف إذا ما سار كل في طريق؟ فكيف يكون الالتقاء؟ وكيف تتأتى القوة الدافعة الذاتية التي جعلها الله تبارك وتعالى في هذه الأمة، فهي حية بها وهي نابضة بها وهي ناطقة بها من أجل أن تقود الأمم إلى الصراط المستقيم، لينتفي من العالم الظلم وليرتفع عن العالم الجهل، ولكي تعود البشرية الضالة إلى منهج الله رب العالمين، ليحق الله رب العالمين الحق في الأرض، وليسود العدل، ولكي يرتفع الظلم عن البشر والجور عن الكائنات، لأنه بظلم الظالم تحترق الطيور في أكنانها وفي وكناتها، كما قال الأولون من الصالحين رحمة الله عليهم أجمعين، يقولون إن الطيور لتحترق في أعشاشها بظلم الظالم. فهذا الهرج وهذه الفتن الكثيرة إنما هي من علامات الساعة، فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحيينا مسلمين، وأن يميتنا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يحشرنا في زمرة النبي الأمين. ونسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يقينا جميع مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى جعل للساعة علامات، وجعل هذه العلامات صغرى وكبرى، وقسم العلماء علامات الساعة أربعة أقسام: العلامات الصغرى التي وقعت وانقضت ومضت، والعلامات الصغرى التي وقعت ولا تزال مستمرة وقد تتكرر مرات، والعلامات الصغرى التي لم تقع بعد، فهذه ثلاثة أقسام تتعلق بالعلامات الصغرى من علامات الساعة: علامات وقعت وانقضت، وعلامات وقعت ولا تزال مستمرة بوقوعها، وعلامات لم تقع بعد. كل ذلك ما يتعلق بالعلامات الصغرى، وأما العلامات الكبرى فمعلوم أنها لم تأتي بعد، ومعلوم أن العلوم الإسلامية علوم متكاملة، وأن من الخطأ البين أن يفصل بين العلوم الإسلامية بتلك الفواصل المصطنعة التي تحجز بين أصناف العلوم الإسلامية، وإنما من أجل أن تكون الصورة واضحة وأن يكون الإسلام جليا في أذهان العالم المسلم، فينبغي عليه أن يكون حائزا لهذا التكامل بين العلوم الإسلامية. وهناك علوم ينبغي أن تتوفر كمقدمات لعلوم أو كأصول لعلوم تبنى عليها، وأسس ترتفع أبنية تلك العلوم عليها، وقد لاحظ علماؤنا ذلك قديما. فهذا هو الإمام أبو الحسن الحصري المتوفى سنة 88 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول في منظومته: وأحسن كلام العرب إن كنت مقرئا، وإلا فتخطي حين تقرأ أو تقري. لقد يدعي علم القراءات معشر، وباعهم في النحو أقصر من شبري. فإن قيل: ما إعراب هذا ووجهه؟ رأيت طويل الباع يقصر عن فتري. فانظر إلى هذا الإمام الكبير رحمة الله عليه من أئمة القراءة، لا يرى مندوحة لمن أراد أن يكون مقرئا، لا يرى مندوحة لمن أراد أن يكون مقرئا عن تعلم النحو، ويرى سبة في جبين من كان مقرئا حائزا لعلم القراءات أن يكون جاهلا بالنحو غير متمكن فيه. علامات الساعة التي وقعت: أولها بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووفاته، فمن أشراط الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم من علامات الساعة. ففي الحديث عند البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا الوسطى والتي تلي الإبهام، وقال: بعثت أنا والساعة كهاتين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المعنى المراد من الإشارة بهذين الإصبعين عندما قرن بينهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالوسطى والتي تلي الإبهام، وهي السباحة المسبحة، أو التي يقال لها السبابة، لأن المرأة إذا أراد أن يسب أخاه أشار بها إليه يسبه، فسميت السبابة وليست بسباب. وعند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي المسبحة والسباحة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بهذين الأصبعين ويقول صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. ووضح لنا معنى هذا الكلام فقال: بعثت أنا والساعة كهاتين، كفضل إحداهما على الأخرى، وضم السبابة والوسطى، وضم السبابة والوسطى. ومعلوم أننا لو كان لنا بعض علم بسيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوجدنا اليهود يحدثون عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقلا عن كتبهم أنه يبعث مع الساعة، فهذا معلوم عند أهل الكتاب وقد تلقوه عن أحبارهم وهو في كتبهم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعث مع الساعة. وعندنا حديث عوف ابن مالك رضي الله عنه عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعدد ستا بين يدي الساعة، ثم ذكر أول هذه الست موتي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد روى الدولابي في الكنى وابن منده في المعرفة وأبو أحمد الحاكم في الكنى بإسناد صحيح عن أبي جبيرة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت في نسم الساعة، بعثت في نسم الساعة. قيل هو جمع نسمة، أي بعثت في ذوي أرواح خلقهم الله تبارك وتعالى قبل اقتراب الساعة، كأنه قال في آخر النشو من بني آدم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثت في نسم الساعة، وهو بمعنى الحديث الآخر بعثت بين يدي الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة، ويقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي صح عنه بعثت في نسم الساعة، في الأرواح التي هي قريبة من قيام الساعة. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه بعث بين يدي الساعة. ولابن الأثير رحمة الله عليه شرح آخر في قول الرسول صلى الله عليه وسلم بعثت في نسم الساعة، فيقول ونسم الساعة هو من النسيم أول هبوب الريح الضعيفة، وأول هبوب الريح الضعيفة نسيما. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت في أول أشراط الساعة وضعف مجيئها، كما يكون النسيم في بدء هبوب الريح الضعيفة فتبدأ على التدريج شيئا فشيئا. فأقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثت في أول أشراط الساعة وضعف مجيئها، ثم تتوالى الأشراط بعد ذلك حتى يقيم الله تبارك وتعالى القيام. فأول علامات الساعة كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العلامات الصغرى هو بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وموت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن العلامات أيضا من علامات الساعة انشقاق القمر، وهذا كما هو معلوم من معجزات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل من المعجزات الباهرة القاهرة التي أجراها الله تبارك وتعالى في هذا الجرم السماوي العلوي، لكي يدل الله تبارك وتعالى خلقه في أرضه على صدق نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يدعيه من النبوة والرسالة، فيصدق الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعواه، وأنه مرسل حقا وصدقا من عند الله تبارك وتعالى صاحب القوى والقدر. ويقول الله تبارك وتعالى مصرحا بذلك في كتابه العظيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فبين الله تبارك وتعالى اقتراب الساعة وقرن اقتراب الساعة بانشقاق القمر. فيقول العلماء رحمة الله عليهم ومنهم القاضي عياض انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلماؤنا اللغويون عليهم الرحمة كانوا يميزون بين العاقل وغير العاقل من الأجناس التي تلد، فإذا ما أراد الإنسان أن يقول عمن تلد جمعا من بني آدم يقول أمهات الأولاد، وأما في غير العاقل فكانوا يفرقون فيقولون أمات، فيقول القاضي رحمة الله عليه: انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، فلعله رحمة الله عليه أجراها على الاتساع أو أجراها على سبيل المجاز. انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد رواها عدة من الصحابة رضي الله عنهم مع ظاهر الآية الكريمة وسياقها: اقتربت الساعة وانشق القمر. فهذا سياق كما ترى بهذا التلازم يدل على أنها تكون من علامات الساعة. قال الزجاج: وقد أنكرها بعض المبتدعة المخالفين للملة، وذلك لما أعمى الله تبارك وتعالى قلوبهم. ولا إنكار للعقل فيها، لأن القمر مخلوق لله تعالى يفعل فيه ما يشاء كما يفنيه ويكوره في آخر أمره كما أخبر الله تبارك وتعالى. وأما ابن كثير عليه الرحمة فقد ساق كثيرا من الأحاديث التي وردت في انشقاق القمر، لأن هذا حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانشق القمر فلقتين أو فرقتين باللفظين في الحديث الصحيح، فانقسم وكان حراء بينهما، ورأى الناس ذلك، رأوا القمر قد انشق إلى قسمين وكل قسم إلى سبيل، ويرون هذا إلى هذا وهذا إلى هذا وهم ينظرون. وساق مسلم رحمة الله عليه وهو عند البخاري أيضا من حديث أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يريهم آية، قالوا: أرنا معجزة تدل على صدقك في مدعاك أنك رسول مرسل من عند الله رب العالمين. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر مرتين. هذا كما هو عند مسلم، أراهم انشقاق القمر مرتين. ومنها أيضا حديث عبد الله بن مسعود وهو في الصحيحين: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا اشهدوا. معجزة من معجزات الله تبارك وتعالى يجريها لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي معجزة سماوية علوية. وفي رواية عنه قال: بينما نحن مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنى إذ انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا اشهدوا أن الله تبارك وتعالى أجر هذه المعجزة ليصدق بذلك نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخرج الإمام أحمد بسنده عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين، فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل. إذا رأيت هذا يجريه له تبارك وتعالى على يد الصادق المصدوق. مهما كان الإنسان معاندا فلو كان منصفا فلا بد أن يصدق النبي الكريم الصادق المصدوق في مدعاه. ولكن ما الذي قالوا؟ قالوا: سحرنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالوا: إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس جميعا، إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع، هذه آية سماوية، فإن كان قد سحرنا فقد سحر أبصارنا، ولكن هل يمكن أن يسحر الناس جميعا؟ لأن القمر يراه كل من كان على سمته، لا يراه جميع أهل الأرض لاختلاف المطالع، فيراه قوم ولا يراه طالعا آخرون لاختلاف تلك المطالع. وهذا هو الذي سنصير إليه إن شاء الله تبارك وتعالى كدليل في قول بعض المستشرقين الضالين، قول بعض المستشرقين الضالين: إن القمر لو كان قد انفلق حقا فلا بد أن تكون تواريخ الأمم قد أثبتت ولم تثبته تواريخ الأمم. ففي الرد تقول: إن القمر عندما ينشق لا يكون القمر طالعا فلكيا، لا يكون القمر ظاهرا لجميع الناس في الأرض في وقت واحد لاختلاف المطالع، إلى غير ذلك من تلك الأعذار التي تحول دون الرؤية من الغيم ومن السحاب، ومن أن ذلك يكون بالليل، ومعلوم أن الناس في الغالب الأعم بالليل يكونون في بيوتهم وعلى فروشهم، ولربما كان الوقت شتاء وكان الجو باردا، فالناس يكنون في فروشهم وتحت أغطيتهم ودثرهم ولا يتحركون خارج البيوت. شيء آخر أننا حتى في زماننا هذا قد يحدث خسوف للقمر بالليل، ولا يدري بذلك إلا قلة قليلة من الناس، مع توفر المعلومات ومع الثورة المعلوماتية التي تجعل الأمر معلوما قبل أن يحدث على حسب ما هو معلوم في تلك الجداول الفلكية. الرد على شبهة بعض المنصرين الذين يقولون كيف يقع ذلك ولا يستفيض ذكره في العالم كله: ذكر القرآن لواقعة انشقاق القمر يكفي للحكم بالتواتر، فلا يعنينا بعد ذلك إنكار المنكرين، لأن الآيات واضحة فيه ولا يمكن أن تفسر بغير ذلك: اقتربت الساعة وانشق القمر. فما الذي يمكن أن يؤول إليه قول الله تبارك وتعالى انشق القمر إلا انشق القمر؟ فانشق حقيقة لا حكما، بل انشق حقيقة وحكما، اقتربت الساعة وانشق القمر. ولذلك أجمع المفسرون من أهل السنة على وقوع انشقاق القمر، انشقاقه من وسطه، فصار فرقتين نصفين، وكل فرقة إلى سبيل، ويرى الناس عندما يبصرون نصفه إلى أمام ونصفه إلى خلف والجبل بينهما. فأهل السنة جميعا وكذا المفسرون أجمعوا، فهذا إجماع عند العلماء كما قال القاضي عياض والسكي وغيرهما، أجمعوا على انشقاق القمر حقيقة وحكما. ونقل الشيخ رحمة الله الهندي عليه رحمة الله عن محمد بن قاسم الاسترابادي في تاريخه في المقالة 11 أن أهل مليبارا من إقليم الهند رأوا واقعة انشقاق القمر، فهذا مدون في تلك التواريخ عند الهنود. وذكر الحافظ المزي عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض المسافرين ذكر أنه وجد في بلاد الهند بناء قديما مكتوبا عليه: بني هذا البناء ليلة انشقاق القمر. نحن لا نتمحك في أمثال هذه الأدلة المادية لكي نثبت أمرا ثبت لدينا بالتواتر بأعلى درجات في كتاب الله تبارك وتعالى بما لا يقبل التأويل، ولكن عند الرد على المخالفين وعند الرد على المنكرين فأنت تحتاج إلى أمثال هذه الأمور. ومعلوم أن انشقاق القمر يكون بالنهار أم يكون بالليل؟ انشقاق القمر لا يكون إلا في الليل، وهو وقت الغفلة والنوم والسكون عن المشي والتردد في الطريق، فلا يكاد يعرف من أمور السماء شيئا إلا من انتظره واعتنى به، وقد يقع خسوف للقمر ولا يقع العلم به لأكثر الناس. هذا كلام الشيخ رحمة الله الهندي رحمة الله عليه. وهذه الحادثة لم تمتد إلى زمان طويل، يعني لم يظل انشقاق القمر الليلة بطوله، ولم يظل انشقاق القمر ليالي ذوات عدد، وإنما هو كان في فترة زمنية محدودة، وكان تحديا بالإعجاز لمن طلب الآية من الرسول صلى الله عليه وسلم. فما كان للناظر أن يذهب لقصر الزمان وعدم امتداده، أن يذهب إلى غيره، يعني من يرى لا يجد الوقت من أجل أن يذهب إلى غيره ممن هو بعيد عنه لينبهه: لقد انشق القمر فانظر، أو ليوقظ النائم ويريه. ولم تكن الواقعة منتظرة الحصول لأهل العلم ينتظرونها في وقتها، يعني لم يكن هناك انتظار للواقعة في وقت بعينه حتى يتربص الناس قياما أجمعون من أجل أن يبصروا، وإنما الحال فيه كالحال في هلال رمضان والعيدين. ولما رأى الذين كانوا طالبين لهذه المعجزة انشقاق القمر قالوا: سحركم ابن أبي كبشة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال أبو جهل: هذا سحر، فابعثوا إلى أهل الآفاق حتى تنظروا أرأوا ذلك أم لا. فأخبر أهل الآفاق أهل مكة أنهم رأوه منشقا، فقالوا: هذا سحر مستمر، يعني يقولون لعله سحرنا نحن. فقال أبو جهل بحجة عقلية أجراها الله تبارك وتعالى على لسانه: إن كان قد سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الدنيا جميعا، فأرسل الرسل الناس إلى أهل الآفاق المجاورين لأهل مكة من الأطراف وفي البوادي، فليسألوا: أرأيتم الليلة الماضية أو في ليلة كذا القمر؟ فإن قالوا: رأيناه منشقا، فلنرى لنبحث عن حجة أخرى نضحض بها ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وقد وجدوها. قالوا: هذا سحر مستمر، إذن هو سحرنا وسحر غيرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد يحول دون رؤية القمر غيم وسحاب. نحن نرد برد الشيخ رحمة الله الهندي على المنصرين الذين يعاكسون في الآيات القرآنية وفي معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي أجراه الله تبارك وتعالى تصديقا له في رسالته، وهم يقولون: كيف يقع انشقاق للقمر ولا يستفيض ذكره في الأمم كلها وفي العالم جميعه؟ فأنت تستطيع أن تقول: قد يحول دون رؤية القمر غيم وسحاب، ولا يرى الناظر في النهار الشمس للغيم والسحاب فضلا عن القمر، فلا يلزم أن يكون العالم كله قد أطبق على رؤية القمر منشقا، ويذكر ذلك في جميع التواريخ، وبخاصة أن للقمر مطالع مختلفة وليس لمطالعه حد واحد لجميع أهل الأرض، فقد يطلع القمر على قوم قبل أن يطلع على آخرين، فيظهر في بعض الآفاق وبعض المنازل على أهل بعض البلاد دون بعض. شيء آخر: أن العالم كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم في جهل مطبق، ولم يكن المؤرخون القدامى يتعرضون للحوادث السماوية إلا قليلا من الخسوف والكسوف وما أشبه، والمؤرخون الذين يعلمون أن الحادثة كانت معجزة لمن ينكرون نبوته كيف يثبتونها؟ المؤرخون لم يكونوا يتعرضون في ذلك الزمان الذي أطبق فيه الجهل على العالم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبدد ظلمات هذا الجهل بما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النور والهدى. هؤلاء كانوا في جهالة مطبقة، وأما الذين يعلمون من أهل الأمم ما كان وهم من أهل التأريخ والتوريخ، فإنهم كانوا إذا ما علموا أن هذا الانشقاق من معجزات نبي ينكرون نبوته، فإنهم بداهة لا يثبتون ذلك حتى لا يكون في حسابه هو، وحتى يكون ذلك بضدهم. فهذه هي الأشياء التي يمكن أن يرد بها على هذا الذي يضحدون به محاولين وقد خسئوا ما أجراه الله تبارك وتعالى على يد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم من هذه المعجزة، وهي أي هذه المعجزة انشقاق القمر من علامات الساعة، من علامات الساعة الصغرى. ومن علامات الساعة الصغرى نار أضاءت بالحجاز أعناق الإبل ببصرى، وأخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فوقعت كما أخبر سواء بسواء. فعن أبي هريرة رضوان الله عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. تخرج نار من أرض الحجاز، نار تخرج من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. وبصرى مدينة معروفة بالشام، وهي مدينة حوران، بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل. مدينة بالشام قريبة من دمشق، وتخرج النار كما خرجت من الحجاز، بل خرجت من الحرة بمدينة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأضاءت لها أعناق الإبل ببصرى، ووقعت كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الآية العظيمة التي أخبر الصادق المصدوق بوقوعها في مقبل الزمان وقعت على الصورة التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان خروجها سنة 54 و600 للهجرة النبوية. والمعلم الكبير والمؤرخ الخطير والعلامة الشهير الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في أحداث سنة 54 و600 يقول عن هذه النار: في هذه السنة كان ظهور النار من أرض الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى، كما نطق بذلك الحديث المتفق عليه. وقد بسط القول في ذلك الشيخ الإمام العلامة الحافظ شهاب الدين أبو شامة المقدسي في كتابه الذيل وشرحه، واستحضره من كتب كثيرة، يقصد من خطابات لا من كتب مكتوبة مجموعة بين دفتين، وإنما استحضر أبو شامة هذا الحادث من خطابات كثيرة وردت متواترة إلى دمشق من الحجاز بصفة أمر هذه النار التي شوهدت معاينة وكيفية خروجها وأمرها. وملخص ما أورده أبو شامة أنه قال: وجاء إلى دمشق كتب أي خطابات من المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام بخروج نار عندهم في خامس جماد الآخرة من هذه السنة، سنة 54 و600 من الهجرة، وكتبت الكتب في خامس رجب والنار بحالها، ووصلت الكتب إلينا في عاشر شعبان. انظر إلى الدقة في هذا السرد التاريخي. ثم قال: هذا كتاب من الكتب التي وردت في وصف تلك النار. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد إلى مدينة دمشق في أوائل شعبان من سنة 54 و600 كتب من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شرح أمر عظيم حدث بها، فيه تصديق لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. قال: فأخبرني من أثق به ممن شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتيماء على ضوئها الكتب. قال: وكنا في بيوتنا تلك الليالي وكأن في دار كل واحد منا سراج، ولم يكن لها حر ولفح على عظمها، وإنما كانت آية من آيات الله عز وجل. قال أبو شامة: وهذه صورة ما وقفت عليه من الكتب الواردة فيها. لما كانت ليلة الأربعاء 3 جماد الآخرة سنة 54 و600 ظهر بالمدينة النبوية دوي عظيم، ثم زلزلة عظيمة رجفت منها الأرض والحيطان والسقوف والأخشاب والأبواب، ساعة بعد ساعة إلى يوم الجمعة الخامس من الشهر المذكور. ثم ظهرت نار عظيمة في الحرة قريبة من قريضة نبصرها من دورنا من داخل المدينة كأنها عندنا، وهي نار عظيمة إشعالها أكثر من 3 منارات، وقد سالت أودية بالنار إلى وادي شضى مسيل الماء، وقد سدت مسيل شضى وما عاد يسيل. والله لقد طلعنا جماعة نبصرها، فإذا الجبال تسيل نارا، وقد سدت الحرة طريق الحاج العراقي، فسارت إلى أن وصلت إلى الحرة، فوقفت بعدما أشفقنا أن تجيء إلينا، ورجعت تسيل في الشرق، فخرج من وسطها سهود وجبال نيران تأكل الحجارة، فيها أنموذج عما أخبر الله تعالى في كتابه: إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. يقول هذا أنموذج مصغر مما أخبر الله تبارك وتعالى به في كتابه عن أمثال هذه الأشياء، يرون شررا عظيما، الواحدة من هذا الشرر كأنها جمل عظيم. وقد أكلت الأرض، وقد كتبت هذا الكتاب يوم خامس رجب سنة 54 و600، والنار في زيادة ما تغيرت، وقد عادت إلى الحرار في قريضة طريق الحاج العراقي إلى الحرة، كلها نيران تشتعل نبصرها في الليل من المدينة كأنها مشاعل الحاج. وأما أم النار الكبيرة فهي جبال نيران حمر، والأم الكبيرة التي سالت النيران منها من عند قريضة، وقد زادت وما عاد الناس يدرون أي شيء يتم بعد ذلك، والله يجعل العاقبة إلى خير، فما أقدر أصف هذه النار. في هذه الكتب التي ذكرها العلامة أبو شامة وصف أمر تستطيع أن تقول إنه بركان كبير، أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل وقوعه بهذا الزمان الطويل، فوقع كما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أرخ المؤرخون ذلك، وتاب الناس إلى الله تبارك وتعالى لما ظهرت تلك النار، وصعد الفقيه والقاضي إلى الأمير يعظونه، فطرح المكسى وأعتق المماليك كلهم والعبيد، ورد على الناس كل ما كان للناس تحت يديه، وبقيت تلك النار على حالها تلتهب التهابا، وهي كالجبل العظيم ارتفاعا وكالمدينة عرضا، يخرج منها حصى يصعد في السماء ويهوي فيها، يعني ويهوي في النار، ويخرج منها كالجبل العظيم نار ترمي كالرعد، وبقيت كذلك أياما، ثم سالت سيلانا إلى وادي أجلين تنحدر مع الوادي إلى الشضا، حتى لحق سيلانها بالبحرة بحرة الحاج، والحجارة معها تتحرك وتسير حتى كادت تقارب حرة العضيض، ثم سكنت ووقفت أياما. يصف بدقة شديدة جدا هذا الأمر الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الساعة لا تقوم حتى تخرج هذه النار من الحجاز، فتضيء لها أعناق الإبل ببصرى على 3 مراحل من دمشق. هناك في مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخرج النار، عظيمة في ارتفاعها، مزلزلة في ذويها، كبيرة في شررها، ثم هذا كله يخرج منه هذا الضوء، هذا الضوء لا هذا النور، تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، حتى إن الكتب لتكتب، الخضابات تحرر في تلك النار، وكأن المشاعل قد أوقدت بالليل في تلك البيوت على بعد المسافة. وقع الأمر كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. وكانت آية من آيات الله تبارك وتعالى، وكانت تصديقا لما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحركت في الناس المواجد والأشجان، ودفعتهم إلى التوبة دفعا، فعادوا إلى الله تبارك وتعالى، حتى إن الشعراء وهم من أرهف الناس شعورا، فحرثت فيهم شاعريتهم، فكتب كثير منهم شعرا يتوب فيه إلى الله تبارك وتعالى، ويتوب فيه الناس على لسانه. وهذه أبيات لواحد منهم يقول فيها: يا كاشف الضر صفحا عن جرائمنا، لقد أحاطت بنا يا رب بأساء، نشكو إليك خطوبا لا نطيق لها حملا، ونحن بها حقا أحقاء، زلازل تخشع الصم الصلاب لها، وكيف يقوى على الزلزال شماء، أقام سبعا يرج الأرض، فانصدعت عن منظر منه عين الشمس عشواء، بحر من النار تجري فوقه سفن، من الهضاب لها في الأرض أرساء، كأنما فوقه الأجبال طاطية، موج عليه لفرط البهج وعثاء، ترمي لها شررا كالقصر طائشة، كأنها ديمة تنصب هطلاء، تنشق منها قلوب الصخر إن زفرت رعبا، وترعد مثل السعف أضواء، منها تكاتف في الجو الدخان، إلى أن عادت الشمس منه وهي دهماء، قد أثرت سفعة في البدر لفحتها، فليلة التم بعد النور ليلاء، تحدث النيرات السبع ألسنها، بما يلاقي بها تحت الثرى الماء، إلى أن قال: فيا لها آية من معجزات رسول الله، يعقلها القوم الألباء، فباسمك الأعظم المكنون، إن عظمت منا الذنوب وساء القلب أسواء، فاسمح وهب وتفضل وامح واعف وجد واصفح، فكل لفرط الجهل خطاء، فاسمح وهب وتفضل وامح واعف وجد واصفح، فكل لفرط الجهل خطاء، فقوم يونس لما آمنوا كشف العذاب عنهم، وعم القوم نعماء، فارحم وصل على المختار، ما خطبت على علا منبر الأوراق ورقاء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن هذه النار التي ظهرت في تلك السنة، ووقعت كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتواتر العلم بخروجها عند جميع الشام وسائر البلدان، وكذلك شاهدها وعينها أهل مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه آية وعلامة من علامات الساعة الصغرى. ومن علامات الساعة الصغرى توقف الجزية والخراج، هذه من علامات الساعة الصغرى، توقف الجزية والخراج. والجزية كانت تدفع، يدفعها أهل الذمة في الدولة الإسلامية، والخراج هو الذي يدفعه من يستغل الأراضي التي فتحت في الدولة الإسلامية. فالجزية يدفعها أهل الذمة في الدولة الإسلامية في مقابل ما يقوم به المسلمون من الدفاع والحياطة والدفع، وأما الخراج فإنه ما يدفعه من يستغل الأراضي التي فتحت في الدولة الإسلامية. وكانت الجزية وكذا الخراج من أهم مصادر بيت مال المسلمين. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ذلك سيتوقف، وسيفقد المسلمون بسبب ذلك التوقف موردا إسلاميا هام. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. هذا حديث أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة، وقاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل فتح العراق وقبل فتح الشام وقبل فتح مصر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفاه الله تبارك وتعالى قبل هذه الفتوح، فهذه الفتوح إنما وقعت بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول: منعت العراق درهمها وقفيزها، والقفيز والمدية والإردب مكاييل لأهل ذلك الزمان في تلك البلاد. القفيز والمدي والإردب مكاييل ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي في تلك البلاد في ذلك الزمان، وبعضها لا يزال معروف إلى يومنا هذا. فأنت تعرف أن الإردب ما زال من المكاييل المعمول بها، والدرهم والدينار أسماء للعملات، وكانت معروفة في ذلك الزمان أيضا. وهذه البلاد التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما منعت ما منعت، كان ذلك بسبب استيلاء الكفار على تلك الديار في بعض الأزمنة. فإن الروم ثم التتار استولوا على كثير من البلاد الإسلامية، وفي عصرنا احتل الكفار ديار الإسلام وأذهبوا دولة الخلافة الإسلامية وأبعدوا الشريعة الإسلامية عن الحكم. وقال النووي في تعليقه على الحديث: الأشهر في معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان، فهذا من علامات الساعة، فيمنعون حصول ذلك المذكور من تلك العملات ومن تلك المكاييل، يمنعون حصوله للمسلمين. وقد روى مسلم هذا بعد ذلك بورقات عن جابر فقال: يوشك أن لا يجيء إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: من أين ذلك؟ يعني عدم المجيء لأي سبب؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذلك. فوقع كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر في منع الروم ذلك بالشام مثله، وهذا قد وجد في العراق وهو الآن موجود كما هو معلوم في الدول كلها، وقيل لأنهم يرتدون آخر الزمان فيمنعون ما لديهم من الزكاة وغيرها، وقيل معناه أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان فيمتنعون مما كانوا يؤدونه من الجزية والخراج. على كل، هذا من علامات الساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه العلامات التي مر ذكرها يعني بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وموته، وكذلك ما كان من انشقاق القمر، وما كان من منع الجزية والخراج، كل هذه علامات وقعت ومضت وانقضت. وأما العلامات التي وقعت وهي مستمرة أو وقعت مرة ويمكن أن تتكرر بعد هذا الوقوع الأول، فمنها الفتوحات والحروب. الله تبارك وتعالى أرسل نبيه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما جاء بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبالدين الحق ودعا إلى ذلك تبعه من تبعه، وكان المستضعفون من المسلمين من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجدون الاضطهاد والعنت ويجدون التعذيب والقتل والمشقة والهجر. وخباب بن الأرط رضوان الله عليه وهو من المستضعفين قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو متوسد بردة، يعني جعل البردة وسادة له، جعلها وسادة له صلى الله عليه وسلم في ظل الكعبة. قال: فجئنا نشكو إليه. قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ يستعجلون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد استوى جالسا: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، يعني في الحفرة التي حفرت في ذلك الحفر، فيحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب. والرواية هذه رواية عند البخاري رحمة الله عليه في الصحيح، والرواية في السياق: ما دون لحمه من عظم أو عصب. والصواب هذه الرواية الأخرى وهي عند البخاري أيضا: بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب. الأخرى: ما دون لحمه من عظم أو عصب، وكأنها قد قلبت على راويها كما في القلب الآخر وهو في الصحيح أيضا: حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. أراد أن يقول: حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فقلب الأمر عليه. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما يصده ذلك عن دينه، يعني يمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم وعصب، بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب، وينشر بالمنشار حتى يشق باثنتين طولا، وما يصده ذلك عن دينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وهذا الحديث من الأصول العظيمة جدا في أيام الفتن: لا تستعجل النصر ولا تستعجل الأمر من أمر الله تبارك وتعالى، فإن الله لا يعجل لعجلة أحد، لأنه سبحانه هو العليم الحكيم، وهو ذو القوى والقدر، ويفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، وكل شيء عنده بمقدار، والله تبارك وتعالى جعل لكل شيء قدرا، والله تبارك وتعالى لا يعجل لعجلة أحد ولا يبطئ لبطء أحد، وإنما يفعل الله تبارك وتعالى ما يريد. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولكنكم تستعجلون. ثم انظر إلى هذا الراوي لهذا الحديث رضوان الله عليه، وهو خباب بن الأرد. هذا الصحابي كان من المستضعفين، وكان يعذب عذابا شديدا، فيؤخذ الجمر المحمي في النار ثم يجعل في ظهره، فما يطفئ النار إلا، يعني ما يطفئ هذا الجمر إلا الدهن الذي يسيل من ظهر خباب. فكان يعذب عذابا شديدا، فلما جاء يستنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة من جاء إليه مستنصرا من المستضعفين، في وسط هذا الكرب الكارب والهول الهائل والفتنة التي تموج كموج البحر، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الإعجاز. وهذا وحده دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند رب. يقول: والله ليتمن. انظر إلى هذه المؤكدات والقسم الذي يقسمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. على بينة من ربه، على بينة من ربه، وقد صدق صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخبر به. لو أن الإنسان يعود إلى ذلك الزمان بذهنية العصر الحاضر ويتأمل بالعلمية الحديثة في هذا الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قد لا يجد إلى العقل مسلكا، وقد لا يجد إلى النهى سبيلا. كيف؟ كيف في وسط هذا الكرب يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الذي يقول؟ هو على بينة من ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان الأمن منعدما في الجزيرة العربية، وكان القانون السائد فيها شريعة الغاب، وقد كثر في الأحاديث الإخبار باستتباب الأمن في الجزيرة بسبب ظهور الإسلام فيها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام سيتعدى حدود الجزيرة العربية، وأنه سيعصف بالدول الكبرى في ذلك الوقت مثل ملك كسرى وقيصر. في صحيح مسلم عن نافع ابن عتبة أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله، فيفتحه هو، فيفتحه الله لأنه فتنة برأسه، قال فيفتحه الله. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح. وأما حديث عدي ابن حاتم رضي الله عنه ففيه ما فيه من حديث النفس عند عدي رضوان الله عليه، يتأمل كيف يكون، ثم ما كان من تصديق الوقائع التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم لمقاله عليه الصلاة والسلام. روى البخاري عن عدي بن حاتم قال: بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة أي الفقر، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل يعني الطرقات غير آمنة يا رسول الله، المجرمون وقطاع الطرق يتربصون، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطع السبيل قطع الطريق، فقال: يا عدي هل رأيت الحيرة؟ فقال: لم أره وقد أنبئت عنها. فقال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة، وهي المرأة تكون في الهودج على ظهر الجمل يضعن بها، يقول: لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. قال عدي: فقلت في نفسي: فأين الدعار طيء الذين قد سعروا البلاد؟ عنده رضوان الله عليه فقد كان عربيا قحا، عنده الإبانة وهي من أشرف النعم وأجلها، عنده الإبانة عن مكنون الصدر، دار في نفسه شيء، وقد يدور في نفسي ونفسك أشياء، ولكن هل تستطيع أن تنقل لي ما يدور في نفسك حتى كأني أشاهده وأتدسس عليه متلصصا، حتى كأني أتسمعه إذ تسر به في خاطرك وإذ يسبح في أفق خيالك؟ هو يفعل رضوان الله عليه، فقد كان عربيا ممن يقادون من ألسنتهم الفرزدق، حتى في الدولة الإسلامية في عنفوانها سمع مرة قصيدة من شعر، فلما أنشد المنشد بيتا سجد، فقيل: ويحك يا أبا فراس ما هذا؟ قال: ويحكم أنتم، إن للشعر سجدات كما أن للقرآن سجدات، وهذا ما لا نوافق عليه أبا فراس غفر الله له، هذا شطط وجنوح، ولكن هو كذلك. وهذا الفرزدق نفسه في المربد كالاستاد الآن عند القوم في مبارياتهم، ولكن في مباريات القوم في ذلك الزمان كان الواحد منهم يقف على جمله أو يجلس عليه إن شئت، ثم أو إن أردت المجاز المرسل على سبيل المجاورة أو على سبيل الحالية فالجمل واقف وهو على ظهره، المهم أنه على ظهر جمله ينشد القصيدة ويأتي الآخر فينشد قصيدة أخرى، وجمهور من النظارة صافرين طريرين مقبلين غير مدبرين، وهذا يهتف لهذا وهذا يهتف لهذا كالذين يتعصبون لتلك الكرة الشراب الآن. ولكن لهذا الفن الجليل لديوان العرب، وجاء الفرزدق يوما والكميت ينشد قصيدة فأعجبت الفرزدق جدا، فجاء حتى وقف بإزائه والناس ينظرون، فقال: يا فتى. فقال: لبيك أبا فراس. قال: أكنت تحب أن أكون أباك؟ قال: لا، ولكن كنت أحب أن تكون أمي. فكأنما ألقمه حجر. نعود إلى عدي بن حاتم رحمة الله عليه ورضوانه، يقول: فقلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار، انظر إلى الاختيار، فأين دعار طيئ الذين قد سعروا البلاد. اختيار موفق جدا رضوان الله عليه. والدعار كما هو معلوم جمع داعر، وهو الخبيث المفسد الفاسق، المراد بهم قطاع الطرق هنا، الذين سعروا البلاد أشعلوا فيها نار الفتنة وأفسدوها، فأين دعار طيئ الذين قد سعروا البلاد. يقول: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى بن هرمز؟ قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لابد أن تكون قيلت هكذا، يقول كسرى بن هرمز لأنه يتعجب. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول على سبيل الإخبار: كسرى بن هرمز صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه، وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فيقولن: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. هذه تكلف شيئا؟ نعم تكلف الكثير. ولا تحسبن أن الكلمة الطيبة هينة، لأن ما هي عنوان عن رصيد من طيب في القلب وهدوء في الخاطر، وقد لا يسمح بها اللسان، وقد لا يسمح بها اللسان. ولذلك عندما يصفح الصافحون من أهل الصلاح عن مبغضيهم عندما يقولون: أرجو الله تبارك وتعالى وأضرع إليه ألا تدعو عليه، فيقول أو يقول لك: أدعو الله لي، فتقول: بل اطمع في ألا أدعو عليك، لك علي ألا أدعو عليك. فالكلمة الطيبة لابد أن يكون لها رصيد في القلب، فلا تخرج إلا من ألسنة موفقة للذكر والشكر. يقول عدي رضوان الله عليه: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز الذي كان يتعجب بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم من مجرد ذكره. قال: ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن المسلمين سيزيلون ملك كسرى وقيصر وسينفقون كنوزهما في سبيل الله. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وفي صحيح مسلم عن ثوبان رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى أي جمع لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها، وعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني الذهب والفضة، وقد وقع الأمر كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن غزو الهند، ففي الحديث الصحيح الذي يرويه ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليه السلام. أخرجه الإمام أحمد في المسند والنسائي في سننه بإسناد صحيح. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الفتوحات وإن الامتداد الذي من الله تبارك وتعالى به على المسلمين شرقا وغربا. أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكينونته من بعده، وأنه من علامات الساعة. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح القسطنطينية عاصمة الدولة الرومانية الشرقية، كما أخبر بفتح روما مقر الفاتيكان. ففي الحديث الصحيح عن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسئل أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق قال فأخرج منه كتابا قال: فقال عبد الله بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أو رومية أو رومية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية. وهذا أخرجه الإمام أحمد والدارمي وابن أبي شيبة والحاكم بإسناد صحيح. وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفاتح العثماني، وذلك بعد أكثر من 800 سنة من إخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتحت فارس والروم، وزال ملك كسرى وقيصر، وغزا المسلمون الهند، وفتحوا القسطنطينية. وسيكون للمسلمين في مقبل الزمان ملك عظيم ينتشر فيه الإسلام، ويذل الله تبارك وتعالى فيه الشرك، وتفتح روما مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أننا سنقاتل الترك، وليس المقصود في الحديث عند ذكر الترك، ليس المقصود بذلك الموضع الجغرافي، وإنما هم القوم الذين يسكنون في تلك المناطق من قارة آسيا. ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر، يعني يصنعون نعالهم من الشعر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه، كأن وجوههم المجان المطرقة. قوم وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وصف نعالهم، ينتعلون نعال الشعر، وعندهم في وجوههم صفات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هم عراض الوجوه كأن وجوههم المجان، والمجان جمع ميجن، وهو الترس، الترس الذي يجعله الإنسان على صدره درعا يحمي به صدره من النبل والسهام والسيوف، المجان المطرقة. ألبست هذه التروس أو تلك المجان، ألبست، فهذا وصف لها، كأن وجوههم المجان المطرقة، يعني كالتروس المطرقة. ما المطرقة؟ ألبست الأطرقة من الجلود، وهي أغشية جمع طراق، وهي جلدة تقدر على قدر الترس وتلصق على الترس. فشبه وجوههم بالترس لبسطها مبسوطة، لأن الوصف الذي سيأتي للأنوف وأنهم ذلف الأنوف، ففي الأنوف انبطاح وفطس، كما نقول نحن مبططة، وصف يقع موقعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الوجوه لتدويرها كالترس لتدويرها، وكذلك لبسطها ولغلظها وكثرة لحمها ونتوء وجناتها، شبهت بالتروس المطرقة التي ألبست أكسية من تلك الجلود فكانت عليها كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك. الترك صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الأنوف. يصفهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما نقول نحن في هذا العصر وصفا تفصيليا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة. ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. هذا اللفظ للبخاري وهو عند مسلم أيضا رحمة الله عليهم. ووقع الأمر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قاتل المسلمون الترك أكثر من مرة. يقول النووي: في التتار، وهم الذين يعنيهم الحديث في هذا المجال الذي استدل به عليه الإمام النووي رحمة الله عليه عندما اجتاح التتار العالم الإسلامي، وقد وجدوا، يعني هؤلاء الترك الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زماننا، كما تحدث عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم بجميع صفاتهم التي ذكرها صلى الله عليه وسلم. والنووي رحمة الله عليه ولد سنة 31 و600 ومات سنة 76 و600 في إبان الحملة التترية على العالم الإسلامي، فكان يصف ما رآه عيانا رحمة الله عليه. يقول: بجميع صفاتهم التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم: صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الأنوف، عراض الوجوه، كأن وجوههم المجان المطرقة، ينتعلون الشعر. فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا، وقاتلهم المسلمون مرات، وقتالهم الآن، يعني في زمانه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يحكي النووي أنه في زمانه رأى ذلك بعيني رأسه. يقول: وصلى الله وسلم على رسوله الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. من علامات الساعة ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الفتن، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم ويكثر الهرج، والهرج القتل، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن كثرة القتل في الفتن التي تكون بين يدي الساعة وهي من علاماتها الصغرى. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري عند أحمد بإسناد صحيح، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل، إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا. هذا من علامات الساعة، أن يتفشى القتل بين المسلمين حتى يقتل، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ يا رسول الله؟ لأن الإنسان إذا كان معه عقله وكانت عنده ذرة من إسلام فإنه لا يجترئ على الدم الحرام. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تفشي القتل بين المسلمين على هذا النحو، قال: ومعنا عقولنا يومئذ يا رسول الله؟ قال: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له، أي لذلك الزمان، هباء من الناس. والهباء هو ذلك الشيء الذي تراه في شعاع الشمس وشعاعها عندما يمر ذلك الشعاع من خلل من خلال شيئين، فترى ذلك الهباء منتثرا، فيأتي أقوام كالهباء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلف له هباء لذلك الزمان الذي يتفشى فيه القتل من الناس، هباء من الناس. يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تلك العلامة من علامات الساعة الصغرى في تفشي القتل ووقوع الفتن بين المسلمين: والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول في أي شيء قتل. فتن كقطع الليل المظلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه ينبغي على الإنسان إذا ما وقعت الفتنة أن يكون بعيدا عنها، يقول العرباض بن سارية: وعظنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فالأمر بين، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ أصول الأضراس، وهذا إنما يكون في حال التمسك الشديد. عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الأنيتي، يعني الذي خزن من أنفه فيسحبه ويجره حينئذ كل أحد من صغير وكبير ومن ذكر وأنثى. إنما المؤمن كالجمل الأنيتي حيثما قيد انقاد، حيثما قيد انقاد. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول في وضع الاستعداد للصلاة عند صف الصف بين يدي الله تبارك وتعالى: لينوا بأيدي إخوانكم وألنا لداود الحديد، فاللهم لين قلوبنا يا رب العالمين. لينوا بأيدي إخوانكم، يعني تروح وتجيء من أجل أن يعتدل الصف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن هذا الصف الظاهر إذا لم يستوي حتى يصير كالقدح، حتى يصير في استوائه شيئا واحدا، يتلاحم المسلمون في أثناء الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى حتى يصيروا كالبنيان المرصوص للتدريب العملي على ما ينبغي أن يكون بعد ذلك في كل سبل الحياة من التحام بين المسلمين، كأنما هم جسد واحد ينبض بقلب واحد، ويتنفس برئة واحدة، ويفكر بعقل واحد، ويتصور بتصور واحد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أننا إذا لم نستوي في الصف في الصلاة فإنه لابد من المخالفة بين القلوب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه إذا لم نستوي في الصلاة تخالفت القلوب، وذلك يتعلق بالقوالب. فإذا تخالفت القوالب، إذا تخالفت القوالب في الوقوف، في الوقوف في الصف في الصلاة، كان ذلك مدعاة إلى اختلاف القلوب بعضها على بعض، فيقع التناحر وتقع الفتن، ثم يأتي الهرج والهرج القتل. فكيف إذا اختلفت التصورات؟ وكيف إذا تباينت الوجهات؟ وكيف إذا ما سار كل في طريق؟ فكيف يكون الالتقاء؟ وكيف تتأتى القوة الدافعة الذاتية التي جعلها الله تبارك وتعالى في هذه الأمة، فهي حية بها، وهي نابضة بها، وهي ناطقة بها، من أجل أن تقود الأمم إلى الصراط المستقيم، لينتفي من العالم الظلم، وليرتفع عن العالم الجهل، ولكي تعود البشرية الضالة إلى منهج الله رب العالمين، ليحق الله رب العالمين الحق في الأرض، وليسود العدل، ولكي يرتفع الظلم عن البشر والجور عن الكائنات، لأنه بظلم الظالم تحترق الطيور في أكنانها وفي وكناتها، كما قال الأولون من الصالحين رحمة الله عليهم أجمعين، يقولون إن الطيور لتحترق في أعشاشها بظلم الظالم. فهذا الهرج وهذه الفتن الكثيرة إنما هي من علامات الساعة. فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحيينا مسلمين، وأن يميتنا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يحشرنا في زمرة النبي الأمين. ونسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يقينا جميع مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.